بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. ومع اللقاء 27، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، وسأله عن أشراطها. بينا فيما مضى منزلة هذا الحديث، بينا مواضعه في كتب السنة، بينا ترجمة الراوي هو الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بينا غريب الحديث، ثم شرعنا في ذكر جملة من الفوائد الإيمانية المستخرجة من هذا الحديث، كان من آخرها الفائدة العاشرة والتي تطوفنا خلالها حول منادات النبي عليه الصلاة والتسليم بيا محمد في فعل جبريل عليه السلام. وفصلنا في هذا الباب، وقلنا أن العلماء قالوا ربما كان هذا قبل النهي عن ذلك من خلال آيات سورة الحجرات، أو أن جبريل فعل هذا قاصدا حتى يلفت أنظار الصحابة الذين يجلسون حول نبيهم لأهمية الباب ولأهمية العلم، فعندما يناديه على عادة الأعراب يا محمد فيلتفت الأصحاب في ظل هذا النهي، ويأتي هذا فيقول يا محمد، إذن هناك أمر جلل فلا بد من الانتباه. وفصلنا في هذا الباب في اللقاء الذي مضى، ووقفنا مع آيات سورة الحجرات وآيات الأخلاق وآيات الأدب، ورأينا كيف أدب ربنا الأمة مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بل العجيب أن الله جل جلاله لم ينادي نبيه الأمين محمدا قط بيا محمد، على خلاف سائر الأنبياء والرسل. فالله تعالى نادى جميع الأنبياء والرسل بأسمائهم، يا نوح اهبط بسلام، يا نوح هكذا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إنما مع خاتم الأنبياء والرسل ما ناداه قط بيا محمد أبدا. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تجد أن الله جل جلاله نادى على نبيه بيا محمد أبدا، لكن يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ما يناديه إلا بالنبوة أو الرسالة. وده بيان منزلة نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا من الخطأ ومن سوء الأدب أن يتجرأ المسلم على مقام النبوة فلا يراعي الأدب عند ذكره لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تلحق دائما وأبدا صفة النبوة والرسالة عندما تتعامل مع السنة، تقول هذا ما جاء عن رسول الله، هذا ما أخبر به نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أو إن ذكرت اسمه لابد أن تعقوه بالرسالة أو النبوة، خلاص، وهكذا. وهذا من باب الأدب. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع الفائدة 11، في الحديث إشارة لما ينبغي للمسؤول من العفو والصفح عما يبدو من جفاء السائل، ودي فائدة مهمة فيها تربية لأهل العلم، تربية للعلماء، تربية للدعاة، تربية لطلاب العلم في أي مكان كان وفي أي زمان، أنه ينبغي على المسؤول أن يعفو وأن يصفح عن السائل إن بدا منه الجفاء عند السؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صنيعه مع جبريل عندما جاء وقال يا محمد، عندما جلس إليه ووضع ركبتيه في ركبتيه، عندما وضع كفيه على فخذيه، عفى النبي وصفح ليعلم العلماء، ليعلم طلاب العلم، ليعلم الدعاة إلى الله عز وجل من وجوب العفو والصفح عن السائل إن جفا. وقل أن نجد هذا الأدب في الكثيرين إلا من رحم ربي وعصى، يعني قل أن نجد في العالم، في الداعية، في طالب العلم هذا النوع من العفو والصفح عند الجفاء من المتعلم إلا من رحم الله عز وجل وعصى، فالخير موجود في الأمة إلى قيام الدين. ولكن نحن في زمن يعني في حاجة ماسة إلى العودة للسنن، لأن الأمة ما انحرفت إلا عندما قصرت في هذا الباب العظيم. كثيرون يحملون العلم، وكثيرون يحملون نصوص الكتاب والسنة، ولكن القليلين من يطبقون العلم ويكون عملا. قد يكون المرء وعاء مملوءا نصوصا وروايات، مملوءا علما وأحكاما، ولكن قل أن تجد فيه العمل. هذا المسكين الذي هذا شأنه، القرآن الكريم وصفه بالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار الذي يحمل على ظهره أسفارا من العلم، تخيل مثلا حمار يحمل مكتبة إسلامية كاملة على ظهره فيها علم العقيدة وعلم التوحيد وعلم الفقه وعلم القرآن، جزاكم الله خير، هل ينتفع الحمار بما فوق ظهره؟ أجيبوني، ينتفع؟ أبدا. ينتفع الناس ولكن لا ينتفع الحمار. هذا التشبيه العجيب شبهه الله لمن حصل العلم ولم يعمل، فهو يحمل الأسفار ولا ينتفع. ومعلوم أن الهدف من العلم العمل، فلا قيمة لعلم لم يثمر عملا. فالعلم ينادي على العمل إن أجابه وإلا ارتحل. وذلك استمعنا في صلاة المغرب قول ربنا لبني إسرائيل ولعلمائهم، قال أتأمرون الناس بالبر، أدي النصوص هي، وتنسون أنفسكم، فيش عمل عندكم، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إذن الذي يعلم ولا يعمل لا عقل له، لا عقل له، بمثابة الحمار الذي يحمل الأسفار، يحمل الأسفار. ودي قضية خطيرة جدا، لا بد أن يعيها أهل العلم وطلاب العلم، إن الهدف من العلم هو تزكية نفس. الهدف من العلم العام ما هيش نصوص. رضي الله عن عبد الله بن مسعود عندما قال ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. نعم، علم يدفع لعمل، لأنك بالعلم تعرف ربك، ومن عرف ربه كان أشد الناس خشية، والذي يخشى ربه ينفذ أمره ويجتنب نهيه ويصدق خبره، هذا هو العلم. فالعلم الذي يدعو للعمل، علم بلا عمل شجرة بلا ثمر، وسبق أن بين هذا مرارا وتكرارا. إذن يجب أن نحتاط في باب العلم، أن العلم الذي لا يثمر العمل يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع. ولذلك يحدثنا سفيان الثوري رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في الحديث، يقول أرسلتني أمي لطلب الحديث، يعني كان صغيرا أمه أرسلته لطلب الحديث، وهي كانت تعمل بالمغزل لتنفق عليه ليطلب العلم رضي الله عنها. ثم قالت لي يا سفيان حصل 10 من الأحاديث، روح عند المعلم خذ منه 10 أحاديث عن النبي فقط، ثم قف وانظر هل أثرت فيك، يعني أثمرت عمل ولا لا، فإن أثرت فواصل الطلب وإلا فاترك الطلب. هذا هو العلم يا إخوة، هذا هو العلم، إننا أتعلم العلم من أجل العمل. لماذا أقرأ القرآن؟ هو ده السؤال. لماذا أتعلم السنة؟ لماذا أجلس في مجالس العلم وأحصل؟ لكي أعمل. فالمقصد من الرسالات تزكية الأنفس. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه المقصد من الرسالة، هذه المقصد من الرسالة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميين هم العرب، خلاص، يتلو عليهم آياته، هذه البداية تلاوة الآيات. والتلاوة لها معاني متعددة، لك ما يفهم البعض أن التلاوة مجرد قراءة، لا لا، التلاوة تأخذ عدة معاني، منها التلاوة اللفظية، تلاوة اللفظ، وهي إتقان الحروف، إنك تقرأ القرآن بإتقان، تأخذه على أيدي المشايخ وتبدأ تتلوه تقرأه، دي اسمها التلاوة اللفظية. وهناك التلاوة العملية وهي الاتباع بتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. عندما أقول مثلا فلان يتلو فلانا، يعني إيه؟ يمشي خلفه، مش دي تلاوة؟ يتلوه، يأتي بعده على الدرب على الطريق يتبع أثره. فعندما نقول نحن نتلو القرآن يعني إيه؟ نتبع القرآن، نتبع القرآن، فننفذ أمره ونجتنب نهيه ونصدق خبره، دي اسمها تلاوة عملية. العمل أن تتبع. ولذلك قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعشان توصل للدرجة دي لازم تتبع النبي. يعني ايه اتبع النبي؟ يعني اقتفي اثره. يعني ايه اقتفي اثره؟ يعني النبي فعل هذا افعل، ترك هذا أترك، أخبر بهذا أصدق، ده معنى الاتباع. إن المحب لمن يحب مطيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، كيف يكون محب ولا يطيع؟ يبقى دعوة كاذبة. ولذلك الآية دي بتاع سورة آل عمران يسميها العلماء آية المحنة، يعني الاختبار الشديد. قال المفسرون ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إن كنتم صادقين في دعوة المحبة لله فسبيل البرهان عن ذلك أن تتبعوا محمدا. يبقى لا يخالف هدي النبي محمد ليس بصادق في المحبة، وإن ادعى ألف دعوة لابد أن تأتي بالدليل. الدليل إلزم غرزه إنه رسول الله، هكذا علمنا الصديق يوم الحديبية. في يوم الحديبية وكلكم يعلم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ما يقرب من 1400 من الموحدين لأداء العمرة في العام السادس من الهجرة، يؤدون منسكا يعبدون ربهم. قريش علمت فمنعتهم، ممنوع تدخلوا مكة، ودارت المناقشات والمناوشات والرسل من هنا وهناك حتى استقر الأمر على عقد صلح يسمى بصلح الحديبية. الصلح في ظاهره معظم الشروط فيها ظلم وإجحاف، أمر عجيب جدا. الشرط الأول حتى لما جاء النبي يكتب، اكتب يا علي هذا ما عقد عليه محمد رسول الله قريشا، المفاوض اعترض سهيل بن عمرو رضي الله عنه أرضاه فقد أسلم بعد وحسن إسلامه، اللي هو كان زعيم المشركين يوم الحديبية. سبحان الله، سهيل بن عمرو. النبي لما رآه وجاء ليفاوض النبي قال إيه؟ جاءكم سهيل بن عمرو سهل أمركم، لأن سهيل كان خطيبا في العرب وكان عنده حكمة، ما دام الرجل ده جاء يبقى الأمر هيبقى سهل، هيكون في صلح. وده اسمه الفأل الحسن، وده منهج الإسلام يا إخوة. النبي لا يعرف التشاؤم ولكن يعجبه الفأل الحسن. يعجبه إيش؟ الفأل الحسن. يعني الفأل الحسن يعني ممكن كلمة أو موقف يبشرك، هذا لا بأس به. يعني مثلا الولد مريض وسمعت من يد جارك يقول لك يا سالم، الحمد لله بشارة بالسلامة، الولد إن شاء الله يخف بإذن الله. خلاص عندك ضيق وعجب يا فرج، الحمد لله الفرج قريب بإذن الله. تجد كده في حاجة تيجي في الطريق تقول لك انتظر، أو تمر أنت بتقرأ كده تجد جملة كده سبحان الله. أحيانا يبقى عندك شوية عقبات وابتلاءات وضيق وكرب وكذا وكذا، وفي الجو المشحون ده من حولك تقرأ مثلا كده بيت شعر، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فورجت وكنت أظنها لا تفرج. الله أكبر، طب أنت زعلان ليه؟ أبشر. فده اسمه الفأل الحسن، لكن اوعى تتمادى فيه فيدعوك لترك العمل، يقول لك لا ده فأل حسن يدخل البشر على النفس مع الأخذ بالأسباب والعمل، مش ترك العمل خلاص بقى فورجت خلاص. لا، المشاكل المحيطة بيه محتاجة إيه؟ طاعة، محتاجة عمل، محتاجة اتباع علشان تخرج من هذا الضيق وهذا الكرب وهكذا. فالنبي كان يعجبه الفأل الحسن، فعندما رأى سهيل بن عمرو قال سهل أمركم. خلاص الآن هنوصل لحل، الآن جاءكم سهيل بن عمرو هذا الخطيب البارع المفوه حكيم العرب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا بعد كده دخل الإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فلما كتب كده علي هذا ما عقد عليه رسول الله أو محمد رسول الله، فسهيل قال ماذا؟ قال امحو رسول الله، لو نعلم أنك رسول لاتبعناك. احنا مش مؤمنين بدي. الله أكبر، صعب قوي دي على نفس علي بن أبي طالب. ياه، امحو كلمة رسول الله؟ ذاك النبي قال له امحو يعني، قال لا أفعل يا رسول الله، ما أقدرش أمحو رسول الله، أنا ما أقدرش أعملها. شوف حب علي للنبي، ده مش اعتراض على أمر النبي ولكن ده حب يا إخوة. وأحيانا كثير من المواقف قد تراها أنت ضدك وهي قمة الحب لك وأنت لا تدري، خاصة في المعاملات الأسرية، زوجة بتغير على زوجها، أنت بتفسرها وحش ليه؟ بتحبك يا أخي، بتحبك وبتغير عليك، فارحمها لحبها، مش تيجي أنت عليها كمان. خلاص، بعض الإخوة عنده كده يعني شدة، هي مثلا حريصة عليك وخايفة عليك ومش عارف إيه وبتغير عليك، يا أخي ارحم فيها الغيرة، ما تنقلوش أنت إيه كل شوية تسأليني أنت مالك، أنت مالك يا أخي، بتحبك. الحب يفسر كده؟ ده شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما كان جالس في بيت عائشة، حديث في الصحيح، وصفية رضي الله عنها أو قيل حفصة أعد الطعام لرسول الله في ليلة عائشة وفي بيت عائشة. الله أكبر. طبعا برضه حب، هي ما قصدت إنها تضر عائشة أبدا، ولكن لفرط حبها لنبيها عايزة تكرم النبي، النبي يحب أكلها، طب هبعث له النهاردة أكل. الله أكبر. طب برضه في بيت عائشة انتظري ليلتك ويومك. لا لا، ما أصبرش على حب النبي. الله أكبر، أنا لا أصبر على حب النبي. يا إخوة، والله لا يلام أحد في حب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم، من يلام في حب الرسول؟ والله أبدا يا إخوة، لا يلام أحد في حبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف تلام صفية في حب النبي؟ بل كيف تلام عائشة في حبها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا جماعة، ده أحد الصحابة مريض لما فكر في الآخرة، وإنه ممكن لو دخل الجنة ما يكونش بالقرب من النبي. مين منا إخوة مريض لما فكر أنه ربما يحرم من رؤية النبي في الآخرة؟ أمر خطير جدا يا إخوة. شوف المشاعر الإيمانية الفياضة، ثوبان صحابي جليل في يوم من الأيام جاء يجلس بجوار النبي وكان مريضا متغير اللون، والنبي من رحمته وشفقته كان يتعهد أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال يا ثوبان ما لي أراك متغير اللون، شايفك كده يعني علامات المرض بادية. قال يا رسول الله تذكرت الآخرة، فقلت يا ثوبان إن دخلت الجنة فمنزلتك لا شك أدنى من منزلة رسول الله في الجنة، النبي مع النبيين عليه الصلاة والسلام في أعلى منزلة، طب يا ثوبان هتكون منزلتك أقل منزلة النبوة. قال وأنا في الدنيا لا أصبر على فراقك يوما، كلما اشتقت إليك أتيت. يا فكيف لثوبان أن يفارق النبي في الجنة؟ هذا الذي أمرضني. يا الله يا إخوة، شوف المشاعر، هل يلام ثوبان في حبه للنبي؟ هل يلام ثوبان أنه مرض شوق للنبي؟ والله أبدا. فماذا قال له النبي؟ قال أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. الله أكبر. يا رب أشهدك أني أحبك وأحب نبيك وأحب الصديق عمر وعثمان وعليا، وأحب الصحابة أجمعين، وأحب كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واتبع، فاحشرني يا ربي معهم أنا ومن يسمع. آمين. أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. الله أكبر. شوف أنس، شوف يا إخوة النفوس العجيبة دي، قال فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا، فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. الله أكبر، الله أكبر. فلا يلام أحد في حبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. في يوم عائشة، في ليلة عائشة، صفية تصنع طعاما للنبي والنبي يحب طعامه، وترسل الجارية والنبي يجلس بين بعض أصحابه، الجارية تركت الباب، من تفتح الباب؟ عائشة. فماذا رأت؟ رأت صحفة من طعام أرسلتها صفية تحملها الجارية، فمن غيرتها ومن شدة حبها لنبيها أشاحت بيدها فانكفأت الصحف أمام رسول الله وانكسرت إلى فلقتين. مشهد النبي علمنا الرحمة هنا، يعلمنا أن ننظر لحقائق الأمور لا إلى ظواهرها. فالظاهر أن هذا الفعل يعني فيه نوع من أنواع الشدة الغير مطلوبة، لكن الباطن غير كده تماما. الذي دفعها على كسر الإناء الحب والغيرة على النبي وذبتها وليلتها. فماذا صنع رسول الله؟ في رواية أنه التقط الطعام من على الأرض وبدأ ينظفه ويأكل ويقول لمن حوله كلوا غارت أمكم. الله أكبر الله أكبر، ما هي أم المؤمنين، غارت أمكم، لازم نرحمها، لا نلوم على شدة حبها للنبي عليه الصلاة. تعال أنت مثلا الزوجة بتسألك على أمر، أنت بتشك فيا يا أخي، بتشك ليه؟ بتحبك، ارحمها وتكلم معها وبين لها بهدوء حتى لا ترسخ أنت الشك بغضبتك وانفعالك. واضح؟ هكذا النبي علمنا يا إخوة، ده حب، والحب يقابل بحب ويقابل بعفو ويقابل برحمة ويقابل بشفقة، مش يقابل بشدة وعنف وغضب أبدا. ثم دعاها وقال: يا عائشة قومي فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. هاتي بقى الإناء بتاعك السليم اللي جوه ده، اعملي فيه طعام وابعثيه لصفية ويكون ملك لها، وانت بقى خذي المكسور ده، مش انت اللي كسرتيه، خذي، هنبقى نصلحه لك ايه بسلسلة من فضة كده وخلاص، ونشتغل عليه خلاص، خلص الأمر. لو احنا بقى كنا طلقنا وسبينا وشتمنا، كرامتي يا راجل، كرامتك في اتباع النبي، كرامتك في هدي النبي، عزتك في المنهج، واضح؟ دي العزة الحقيقية، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالشاهد هنا لا تلام عائشة في حبها، ولا صفية في حبها لنبيه عليه الصلاة والسلام. والنبي راعى هذا عشان يعلمنا أن نراعي هذا. فالآن لا يلام علي عندما أمره النبي أن يمحو اسمه، رفض، قال: يا رسول الله لا أمحو رسول الله، مش ممكن. فقال له النبي: إذن أشر إلي أينه، فين، ونمسحها بإيدي. ومحاها النبي بيده عليه الصلاة والسلام. وده دليل الأمية يا إخوة، عشان الآن الروافض بيبدأوا يرسلوا رسالات على تكذيب أمية النبي. نقول: لا، النبي كان أميا، لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وهذه معجزة وآية من آيات النبوة. حتى في الكتب السابقة لما ذكر النبي ذكر بهذه الصفة. ثم يأتيكم الفرقليط كما جاء في التوراة وعلى لسان عيسى عليه السلام في الإنجيل. ثم يأتيكم الفرقليط، قال العلماء الفرقليط يعني الذي فرق بين الحق والباطل، والذي اسمه قمة الحمد، يجعل الله كلامه في صدره. كلامه فين؟ في صدره، ما بيكتب ولا بيقرأ، هذه صفته عليه الصلاة والسلام. وحدد المكان من قبل جبال فاران هناك في مكة، ودي بشارات التوراة والإنجيل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن القوم يخفونها. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا، لا يقرأ ولا يكتب، وهذه آية وهذه معجزة. فهو الأمي الذي علم المتعلمين. لماذا؟ لأن الله ألقى العلم في صدر محمد وقلبه عليه الصلاة والسلام، يتكلم بالعلم، لا تعجل. خلاص يجي النبي حريص على القرآن، جبريل يقرأ، بيقرأ مع جبريل عشان يحفظ، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحمل نفسك ما لا تطيق يا رسول الله. يا على الحب يا إخوة، شوف حب الله النبي، ما تتعبش نفسك، اسمع فقط، اسمع جبريل فقط، وبعد أن تسمعه سوف تجده في قلبك محفوظا بأمر ربك، خلاص ما تتعب نفسك. ده حب، دي اسمها آيات الحب يا إخوة، آيات الحب في القرآن. لازم تعرف قدر نبيك من معاملة ربك لنبيك، شوف معاملة الله للنبي عشان تعرف يعني حب. فمحى النبي لفظة رسول، ثم ماذا؟ فقال هذا ما عقد عليه محمد بن عبد الله قريشا. بدأ يحط شروط. إيه الشروط؟ لا عمرة هذا العام، فيش السنة ما تخشوش مكة أبدا، ولكن العام القابل تبدأ إن شاء الله، حتى لا يقال إن محمدا دخل مكة عنوة، يقول علينا الناس دخل عليه بالقوة. لا لا لا، ارجع الآن، حاضر ماشي، يبقى ما فيش عمرة السنة ماشي. اثنين، هدنا بيننا وبينك 10 سنين، ما فيش قتال. طيب ماشي، ده كويس، احنا محتاجين لده عشان نعد العدة ونبني أمة. ثلاثة، من شاء أن يدخل عقد محمد دخل، ومن شاء أن يدخل عقد قريش دخل. الحلف يعني، بنو بكر دخلت حلف قريش، بنو خزاعة دخلوا حلف النبي نفسه. الشرط الرابع، من جاء من عند محمد إلى قريش لا ترده قريش، ومن جاء من عند قريش إلى محمد مسلما يلتزم محمد أن يرده إلى قريش. يا صعب أوي الشرط ده، نرجعه للفتنة تاني والكفر طبعا. هنا بقى وده الشاهد، غضب عمر. عمر كما هناك الصديق هناك عمر، ده اختيار الله عز وجل، هنا في رفق ولين، هنا في قوة وشدة، هكذا تستقيم الأمور. النبي رحمة غالبة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمن للمميعين إلا عمر؟ في عمر بجوار النبي، لازم عمر يكون موجود. وذلك كان أحد العلماء يتكلم على مسألة مهمة في قول النبي عليه الصلاة والتسليم، ما سلك ابن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. فبيقول الشيطان بيخاف من عمر وما يخافش من النبي؟ إيه ده؟ قالوا أيوة، ما يخافش من النبي لأن النبي رحمة، فكيف الشيطان يخاف من الرحمة؟ إنما عمر شدة، لازم يخاف من عمر، الله أكبر، لازم يخاف من عمر. النبي يغلب عليه إيه؟ في الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لذا قال لقد أمسكت البارحة جنيا وقيدته بأحد سواري المسجد، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته. ما تصلى عليه، إيه اللي خلى الجن يروح للنبي؟ إنه عارف مش ممكن يجيله أذى من عند النبي، رحمة، فده أعلى المقام. إنما عمر فيه إيه؟ قوة. الشيطان يقدر؟ لا، إلا عمر، ابعدونا عن عمر. ابعدونا عن عمر رضي الله عن عمر. فغاضب عمر. وقد قرأت أثرا قال فيه النبي عليه الصلاة والتسليم، إن الله يغضب لغضب عمر. يا الله، يغضب لغضب عمر. نعم، قال الشراح لأن عمر لا يغضب إلا للحق. عمر ده منهجه رضي الله عن عمر، لا يغضب إلا للحق. وفي رواية، إن الله أجرى الحق على قلب ولسان عمر. الله أكبر. وفي رواية، لو كان نبي بعدي لكان عمر، عمر الملهم. من كرامات عمر يا إخوة في المدينة، واقف على المنبر في يوم جمعة وبيخطب الجمعة في المسلمين، وهو خليفة وهو أمير المؤمنين، رفع صوته، يا سارية الجبل الله أكبر، سارية، سارية صحابي قائد جيش في بلاد الشام وعمر في المدينة. عمر أرسله في معركة للإسلام والمسلمين، بينه وبينه أميال ومسافات، لا في بقى إنترنت ولا في هاتف نقال ولا في تحديد GPS للمواقع ولا في إرسال رسائل SMS. عمر واقف على المنبر في المدينة: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وكمل الخطبة ونزل عمر. الصحابة يتعجبون: سارية فين ده؟ في بلاد الشام. ومرت الأيام وعاد سارية بجيش الإسلام وقد حقق النصر، وبيحكي لهم اللي حصل. يقول: كنا في يوم جمعة والتف حولنا الأعداء، وكان لا مخرج لنا إلا أن نلتف حول الجبل، فإذا بصوت ينادي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فالتففنا حول الجبل فكان النصر بأمر الله. إنه عمر الملهم. ده الإلهام يا إخوة، فراسة المؤمن فضل من الله تعالى يمن به على من يشاء من عباده. ده عمر رضي الله عن عمر. وما دام عمر هو الملهم فلا يجب على الأمة أن تقف مع كل كلمة يقولها عمر رضي الله عن عمر. فغضب عمر. طب يعمل ايه عمر في غضبه هذا؟ ذهب إلى أبي بكر الصديق. وشوف أدب عمر يا إخوة في السؤال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا عمر. أليس على الباطل؟ هم الجماعة دول قالوا: بلى يا عمر. ألسنا إن متنا ندخل الجنة وهم يدخلون النار؟ أي ماتوا على كفرهم يعني محاربين الإسلام. قال: بلى يا عمر. قال: فعلنا نعطي الدنيا في ديننا للتنازلات دي. شوف الصديق بقى، قال: يا عمر، إنه رسول الله. هي دي يا إخو، إنه رسول الله، إلزم غرزة. الله أكبر. عمر لسه برضو الغضب يعمل عمله في قلبه. ذهب للنبي: يا رسول الله. قال: نعم يا عمر. ألسنا على الحق؟ نفس الأسئلة. بلى. أليس على بطل؟ بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ بلى. قال: فعلام نعطى الدنيا أو نعطي الدنيا من ديننا؟ قال: يا عمر، أنا رسول الله ولا أعصيه. خلاص، سمع وطاع، خلاص أين ونكفر. لذا أقول: إلزم غرزه، هذا معنى الاتباع. إن أمر نفذ، إن نهى اجتنب، إن أخبر صدق. يبقى لا ينحرف عن هديه وطريقته، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إحنا لابد أن نعود لهذا الباب يا إخوة. نجاتنا، منزلتنا في اتباعه عليه الصلاة والسلام. في آية المحنة دي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والاتباع مش قول يا إخوة، الاتباع منهج، منهج حياة. في كل حركة لازم تسأل عن هدي النبي في هذه الحركة، في كل سكنة، في كل كلمة، في كل عمل اسأل عن هدي النبي. اتعلم السنن وطبق، طبق، لأن التزامك بغرز نبيك تلاوة، وده معنى التلاوة العملية. يبقى النبي جاء ليتلو، يتلو يعني يتبع. ولذلك عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي بماذا أجابت؟ قالت: كان خلقه القرآن. وهذا معنى التلاوة يا إخوة، هذه التلاوة. يعني كان خلقه القرآن، يعني إذا أردت أن ترى الكتاب المسطور وهو القرآن مطبقا في الحياة فانظر إلى سيرة النبي محمد بن عبد الله، ترى القرآن كاملا من بدايته إلى خاتمته، تراه في النبي صورة حية، ترى القرآن في كلام النبي، في أفعال النبي، في أحوال النبي، في سلوكيات النبي. تراه قرآنا إن تكلم، قرآنا إن صمت، قرآنا إن تحرك، قرآنا إن سكن، قرآنا إن باع أو اشترى، قرآنا إن أخذ أو أعطى، قرآنا إن تزوج، قرآنا إن أنجب، قرآنا مع الجيران، قرآنا مع الأعداء، كان قرآنا. إن أردت أن ترى القرآن فانظر إلى سيرته. ولذلك السنة إيه؟ بيان للقرآن. السنة إيه؟ شرح للقرآن. السنة إيه؟ هي القرآن. ولذلك قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. علماء أجمعوا في التفسير أن الذكر قرآن وسنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات. هذه معنى التلاوة، تلاوة لفظية تتقن الحروف، قراءة عملية أن تتبع. فكيف يقرأ المؤمن قول ربه عز وجل: وأقيم الصلاة ولا يعمل به، وآتوا الزكاة ولا يعمل به؟ يبقى هل دي تلاوة؟ لا، دي مش تلاوة. كيف يقرأ: والله يحب المحسنين ولا يكون محسنا، والله يحب التوابين ولا يكون توابا، والله يحب المتطهرين ولا يكون متطهرا؟ كيف؟ كيف؟ هذا ما قرأ القرآن. فاللي بيقرأ القرآن بيتبع، بيتبع علم وعمل، علم وعمل. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذه ثمرة التلاوة، تزكية، تزكية للنفوس وتزكية للجوارح. ولذلك العلماء لما تكلموا عن التزكية قالوا آيات كثيرة جدا جاءت فيها التزكية بعد العلم في الترتيب اللي هو الترتيب الفطري اللازم المنطقي كما يقول المناطق. علم يثمر تزكية، وفي آيات أخرى جاءت التزكية تسبق العلم. يزكيهم ويعلمهم، آيات كده، وآيات يعلمهم ويزكيهم. ليه؟ قال بعض العلماء: إذا تقدمت التزكية العلم فيقصد بها تزكية القلوب، التزكية الباطنة، وإذا تأخرت التزكية عن العلم يقصد بها تزكية الجوارح الظاهرة. وبعضهم قال: وإذا تقدمت التزكية العلم هذا من باب تقدم المقصد على الوسيلة لبيان أهمية المقصد. اكتب الكلام ده، مهم عشان
وجدت كتير ما تفكرش.
الله يبارك فيك. هنقول واحده واحده. في باب التزكيه ايات يسبق فيها العلم التزكيه، وده الترتيب العقلي المنطقي. لماذا؟ لان عشان اصل للتزكيه لابد من علم، فالعلم الوسيله اللي بيحقق غايه ومقصد هي التزكيه. فتتعلم فتبدأ تزكي نفسك وتعمل، صح؟ يبقى العلم البداية وسيلة. وذلك البخاري قال: باب العلم قبل القول والعمل، العلم الأول. فخلاص ده الترتيب العقلي المنطقي، أن يجي العلم الأول ثم التزكية. طب في آيات أخرى: يزكيهم ويعلمهم. الله سبق التزكية إيش؟ العلم. فللعلماء قولان في الباب: الأول سبقت التزكية العلم، وهذا دليل على تزكية الباطن للظاهر، تزكية القلب لسه ما ظهرش على الجوارح، لأهمية إيش؟ القلب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فتزكية القلب تزكية الجوارح، لأن لا شك أن القلب إن زكي ظهر أثر التزكية فين؟ على الجوارح. جنود، دول الجنود. تخيل القائد كله تزكية، يبقى الجنود ايه؟ تابع. هتجد البصر ينضبط، السمع ينضبط، اللسان ينضبط، الجوارح تنضبط، لان القلب ايه؟ ممكن، ممكن يأمر وينهى في جنوده. طيب، يبقى ان سبقت التزكية العلم يبقى المقصود تزكية ايش؟ القلوب. قالوا: وإن سبق العلم التزكية فالمراد تزكية الجوارح، ده اللي هتظهر على العبد. حصل علما فأثمر تزكية على الجوارح، ده القول الأول. القول الثاني: أن التزكية هي المقصد والعلم وسيلة، ليس كذلك؟ تدريب ترتيب العقل إيه؟ أتعلم، فلما أتعلم هاي تأتي التزكية اللي هي الغاية. لماذا أتعلم؟ من أجل العمل، يعني من أجل التزكية. يبقى التزكية دي المقصد اللي بيسعى عليه المتعلم، الوسيلة العلم. كلام جميل. طيب فالمفترض أن الوسيلة الأول ثم المقصد. طب لما يجي المقصد قبل الوسيلة يقول لك تقدم المقصد على الوسيلة لبيان أهمية المقصد، إن الأصل من كل الوسائل المقصد ده، فاهتموا به. وده اللي قاله في قوله تعالى سبحانه: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. الله الله، نقف هنا. المفترض عقلا قتل داود جالوت فهزموهم، صح؟ ايه وسيلة النص؟ ان داود قتل مين؟ جالوت، القائد بتاعهم بتاع الكفار، فلما قتلوا انتصرنا، صح؟ يبقى الوسيلة فين؟ قتل داود. فكان المفترض السياق يقول ايه؟ وقتل داود جالوت فهزموهم، صح؟ ده ما قالش كده. فهزموهم بإذن الله وقتل داود. يقول لك هذا من باب تقديم المقصد على الوسيلة حتى لا تتعلق بالوسيلة. اوعى تعتقد ان النصر بيأتي بسببك انت، لا لا لا، وما النصر الا من عند الله. لذا قال لك انتبه، اوعى تتعلق بالسبب. السبب للجوارح فقط، ولكن لا تتعلق الا بربك. لذا عشان يزيل عننا الشبهة قال فهزموهم بإذن الله. افهم، هزموهم بإيه؟ ده داود عمل إيه؟ خد المقلاع بتاعه حتة حجرة ونبلة وطخ. طب من هيأه لذلك؟ الله. من أوصل الضربة لقائد الكفار؟ الله. من قتله؟ الله. وذلك قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يوم بدر النبي عمل في بداية المعركة خد شوية تراب وراح قال شاهت الوجوه، رمى شوية تراب. شيخ محمد شوية تراب، فما تركت عين كافر إلا ودخلته بأمر من؟ فقال لك انتبه بقى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فاوعى تتعلق بالسبب. مفهومة دي؟ اتكتبت دي؟ ده العقيدة، ده الإيمان، مش نصوص فيها تعقيدات أبدا. العقيدة سهلة خالص، عقيدتنا كتاب وسنة، مش محتاجة بقى تت 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 ونحط نصوص وسد وفرق ضلقية. لما يخرج الواد من عندي هنا لا فاهم عقيدة ولا فاهم شيء، ويطلع نقمة على الأمة، يطعن في ده ويبدع في ده ويفسق في ده، ولم نرى منه عملا صالحا. الواد ده اسمه ايه؟ ازيك يا محمد يا فرقان؟ عايزين بقى محمد فرقان يتعلم العقيدة كده من القرآن والسنة. هذه العقيدة اهي سهلة، إسلامنا بسيط يا إخوة. والله ما ضلت الأمة إلا عندما عقدنا الواضحات. لما عقدنا إيه؟ الواضحات. الأمر واضح بسيط سهل. الأعرابي راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عن البعث، أعرابي جاي من البادية، قال له النبي: ماذا رأيت في طريقك إلينا؟ قال: تلك الديار كانت صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، اليوم رأيت فيها النبات والخضرة، شايف النخيل وشايف، يعني كانت صحراء، نزل الغيث من السماء طلعت نبات. قال: يا عربي كذلك البعث. وده اللي قاله القرآن في سورة قاف. في سورة إيش؟ اللي تقرأ القرآن، هات القرآن كده يا شيخ أبو كريم كده، هاته من فوق منك كده، هات المصحف كده عشان تشوف ازاي القرآن بيعالج قضايا البحث. أمر سهل بسيط خالص. وده اللي قاله النبي، قال له أدي سورة قاف أهي، هنطلع سورة قاف معا، اللي بتقرأوها في صبيحة الجمعة أحيانا وفي الخطب أحيانا، ودي سنة مهجورة إن احنا نخطب الجمعة وسورة قاف. تعالوا نشوف كده، قاف والقرآن المجيد، الله أكبر، 518. نقرأ كده طريقة البعث في آية: بسم الله. أهي يا سيدي، في الآية رقم 11، أي رقم كم؟ 11. قال تعالى رزقا للعباد، ده بعد ما تكلم فوق ناخد من أول كده تسعة، اسمع: ونزلنا من السماء ماء مباركا، أدي الغيصة ماء مبارك. طيب، ولذلك من السنن المهجورة إن حضرتك لما ينزل المطر تعرض جسمك له كما فعل النبي، ده في الصحيح. كان إذا نزل المطر كشف عن كتفه بأبي وأمي وروحي واستقبل المطر. فالصحابة سألوه قال: إنه حديث عهد بربه تعالى. الله أكبر، ماء مبارك لم يلوث بعد بخطايا البشر، لسه نازل في بركة. إحنا بقى بنخاف من المطر ونغطى، ويا راجل خد لك شوية طب كده واتبع السنة. طب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. كمل يا ربنا وعلم العقيدة لأمة فقدت في غالبها الوعي. وأحيينا به بلدة ميتا، البعثة اسمه كذلك الخروج. خلاص مش محتاجة فلسفة، مش محتاجة ايه فلسفة ولا محتاجة كلام. المطر بينزل الأرض ايه ميتة، حصل فيها ايه؟ كذلك البعث، كذلك البعث. انت بتتعجب ليه؟ هتموت وهينزل شوية مطر ينبتوك تاني بأمر مين؟ بأمر الملك. مش محتاجة بقى فلسفات ونقعد بقى تحت ونقص ونعمل لما نتوه اللي نسمعه ويطلع الواد من دول مش فاهم حاجة. ايه بدرس حقيقة؟ فين العقيدة دي؟ لأنا شايف عليك عقيدة ولا شايف أصل إيمان ولا شايف فيك عمل. فين العقيدة اللي درستها؟ فين العقيدة اللي انت بتدرسها؟ ما في. بتقول لي بدرس عقيدة فليح لي بس مشيك للأصفار وعمال يكتب لي النصوص، ولكن لم تمس العقيدة فين؟ القلب. فنشأت لنا أجيال لا هم لهم إلا الطعن والتكفير والتفسيق والتبديع، ويتكلم عن الفرق الضالة. يود الطالب العلم المتقن في الدروس الأكاديمية، إنما الناس في المساجد محتاجين عقيدة منين؟ قال الله قال رسوله، خلصت يا ولا، فهمت؟ خلصت العملية، مش محتاجة، مش حزبة بيرما يا أبو كريم، أهو الإيمان مش محتاج. بنقول لك المقصد كله تزكية. يعني ايه تزكية؟ بتصلي الفجر الجماعة ولا لا؟ ايه؟ ما هو ده الإيمان، دي العقيدة، هي دي العقيدة. حريص على السنن ولا لا؟ ما هي دي العقيدة. بتحسن معاملة الناس ولا لا؟ ما هي دي العقيدة، هي دي الأخلاق. مش ناشر للفتن والقرف وقيل وقال وغيبة. عقيدة اللي بتدرسها دي مش عقيدة يا ابني تدرسها، انت ما فهمتش حاجة خالص. العقيدة إن لم تثمر خلقا كريما فليست بعقيدة، ليست بعقيدة. أي عقيدة هذه اللي بتربي على الشحناء والغضب؟ إيه ده في إيه؟ والعداء وتكره المسلمين، إيه ده؟ دي عقيدة. ويحب الكافرين ما شاء الله عليه، وبيقول بيدرس عقيدة وبيدرس عقيدة. زي أحدهم هداه الله، شوف شوف الاستدلال الباطل. يقول لك طبعا هو اتكلم عن المسلمين وقعد يذكر مسالبهم وبلاويهم، وجي عند الكفار بقى لازم نحبهم. الدليل يا عم الشيخ ودكتور، اه من دكتور دي. فقال لك شوف في القرآن: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. يا دكتور أنت فعلا دكتور، لو فهم الآية ما تجرأ. الآية دي في مين يا إخوة؟ ده الآية بتخاطب أهل الإيمان من الصحابة مع المنافقين اللي هم أظهروا الإسلام وأبطلوا إيه؟
الكفر فين؟ لا يعلمه إلا من؟ يبقى أهل الإيمان بيحبوهم ليه؟ لإسلامهم. ده حب دين، حب ديني. فهمت حاجة؟ ملوش علاقة بالله. يقول لك ومودي فين دي؟ هنعمل لك أنت أعمى، هنعمل لك إيه؟ لا عارف تفرق بين الحب الديني اللي هو ولاء وبراء ولا حب غريزي وطبعي. آه في حب غريزي، حب الزوجة غير المسلمة غريزة، حب الابن غريزة، حب الشاي أنا أحب الشاي أهو حب طبعي غريزي ولا إيه ولا إيه، حب الأكل غريزي، حب الإحسان غريزي. إنما الحب الديني لا يكون إلا للموحدين. متوحد الله عقيدة بسيطة خالص محتاجة لا لا مش محتاجة. الحب قسمين أهو أساسيين، حب ديني وحب غريزي طبعي. الحب الغريزي زين للناس حب الشهوات من النساء، غريزتك تقول لك عايز زوجة يا ابن الإيه صح؟ حب. طب بالله عليك هتتجوز زوجة ما تحبهاش ازاي؟ خلاص؟ طيب من النساء نقف هنا ولا نكمل؟
نكمل.
والبنين حب الولد، طيب والقناطير المقنطرة من الذهب حيث الكنت يبقى مليان ابن الإيه؟ اليورو، اليورو إلى اليورو يعني. يا عم الحاج هنقعد طيب تعمل لي بقى وارع وزوج وما بحبش اليورو، مين قال لك؟ يا رجل طب طلع له الورقة ال 500 دي البنفسجي دي ايه رأيك يا رجل؟ ده ربنا اللي قال يا أخي اهو، ده قال بنص القرآن وتحبون المال حبا جما، الحب عظيم ده. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، انتبه انتبه، ذلك متاع الحياة الدنيا. طب مدام متاع حياة الدنيا نقول لك خذ منه ما يوصلك لربك فيحمد، يعني حب الزوجة إنقادك لله يحمد، حب الولد إن قربك من ربنا يحمد، حب المال إن قربك لله يحمد. ده ربنا مدح الغنى يا أخي، قال للنبي كده بنص القرآن ووجدك عائلا فأغنى. منا ولا مش منا دي؟ منا، بعد ما كنت فقير أغنيناك، يبقى منا ولا لا؟ يبقى الغنى لا يذم بل الفقر هو اللي يذم. ايه رأيك بقى؟ النبي استعاذ من الفقر كما جاء في حديث الإمام أحمد، بل وقال بعض السلف لو كان الفقر رجلا لقتلته بس مش رجل طب واضح، ولكن بشرط يقودك للآخرة. مال عشان تزكي، مال عشان تنفق على فقير، مال عشان تستر عورتك وتؤدي الصلاة، مال عشان تساهم في مشروعات المسجد، مال عشان تفعل الخير، مال عشان تطعم جائع وتكسو عاري وتكفل أرملة ويتيم. ده المال، ده ايه؟ ايه المال؟ يبقى حبه هنا ايه؟ محمود. وانا عايز المال يكون معاك انت مش مع غيرك، لان معك انت هتنفع بيه. نعم المال الصالح مع العبد الصالح، مع العبد الصالح. يبقى ده كله حب، ايوه اسمه حب غريزي، حب فطري طبعي، انا احب وانت تحب، مش حب ديني. حب الدين ده ولاء وبراء، فهمتوا حاجه؟ ولا يكون الا لله ولرسوله ولمن والى الله ورسوله من اهل الايمان. خلاص، إن ولي الله والذين آمنوا، دي الولاية الحق ما ينفعش. أمال فين العقيدة؟ تجد على أخي المسلم صعب وغليظ وشديد، وهناك بقى عند ماتيوس عشان الشف بتاعه فهمني؟ إنما مع المسلم يا يا ابني انت عكست الآيات، فين العقيدة يا ابني؟ يا ابني فين الإيمان؟ فين الإيمان اللي عندك يا ابني؟ الوقت دخل؟
نعم.
طيب قولوا كما يقول المؤذن وناخد بتقيموا امتى؟ طب ما شاء الله، طب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل ان شاء الله بعد النداء. اذا نحن في حاجه ماسه الى التسنن، اي العوده للسنه،
كيف نتعلم كما علم النبي. تدريس العقيدة يؤخذ من القرآن ومن السنة في المساجد في الدروس العامة، هكذا العقيدة ببساطة. إنما الفرق الضال وصفات الفرق الضال والتشتيت هذا لا يكون إلا لطالب العلم المتقن في المجالس الأكاديمية، حتى لا يكون فتنة للناس. مش لكل الناس يا إخوة، مش لعوام الناس وبسطاء الناس تقعد تقول له تأصيلات الفرق الضالة وكذا 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 وما درستلوش العقيدة أصلا، خلاص. طب ده استفاد إيه؟ بالعكس، قد يكون فتنة لبعض الناس، كما قال علي: لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. فتنة يا إخوة، ده الواحد من تجربته في الغرب كلمات بسيطة جدا جدا كنا نعتقد أنها بسيطة كطلاب علم، لما بنعرضها على الناس ونتجاوزها سريعا نفاجأ أن الناس لم يفهموها وفهموها على النقيض تماما. ما بالك بالمسائل العظيمة دي في العقيدة وكذا، محتاجة رفق يا إخوة. كثيرون من طلاب العلم مش عارفين الواقع في من يتحدثون ومع من يتكلمون، ودي قضية خطيرة. ده أنا أذكر في البدايات كنت مثلا أقول مثلا في الدروس هذا مكروه، الناس يقولوا الشيخ سيد بيقول حرام. أنا ما قلتش حرام، أنا قلت مكروه فقط. أنت قلت حرام ليه؟ مش عارف الميز بين المكروه والحرام، مصيبة. وتيجي أنت تقعد ما ينفعش، افهم بقى، يبقى لازم تكون رحيم في تعليمك للناس، دي ربانية بقى. تعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وتبقى عارف البيئة اللي انت بتدرس فيها ماذا تحتاج له. ده مهم قوي يا إخوة، مهم قوي كن عارف أنا اللي بيسمعني إيه متطلباته إيه احتياجاته عشان أوصله العلم برفق وأصبر عليه وما تعجلش. لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. التفصيلات في الأسماء والصفات مش لكل أحد، مش لكل أحد. العوام بسطاء الناس اللي زي حالاتي محتاجين الإجمال فقط، المعنى الإجمالي. إنما التفصيلات ده في طلاب علم بيتوهوا مننا لما نيجي نفصل. أو الله بيتوهوا مخه يخبط في بعضه. طيب ارحم الناس، نرحم الناس يا إخوة. يبقى احنا في حاجة إلى إعادة نظرة في أحوالنا كلها، في تعلمنا وتعليمنا، في أخلاقنا، في اتباعنا لكتاب ربنا وهدي نبينا، في معاملاتنا مع جيراننا مع إخواننا. قضايا خطيرة جدا يا إخوة، السلامة فيها أن ترجع لغرز محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فمن هديه عليه الصلاة والسلام، دي كلها مقدمة من أجل الفائدة دي، إنه ينبغي على المسؤول أن يعفو ويصفح عن جفاء السائل. الله، شوف النبي الآن يجلس ويأتيه جبريل في صورة رجل، يا محمد، الله أكبر، ده في نوع جفاءه، يا محمد، يا رسول الله، يا نبي الله، جزاك الله خيرا، أخبرنا بكذا، بارك الله فيكم، أخبرنا بكذا، يا محمد، الله أكبر. وبعدين يحط ركبتيه في ركبتي النبي ويديه على فخذي النبي أو على فخذي، ده نوع إيه؟ جفاء ظاهر. اللي قاعدين ما يعرفوش ان ده جبريل، خلاص ده سائل. كيف عامله المسؤول؟ أجاب برفق وأدب، تعال احنا بقى، يجي واحد يسألك ويكون عنده جفوة كده، نغضب ونصور ونغور، ايه ده يا عم الحاج، ايه ده بس، الله يكرمك. ده مشكلة. وأصبح بعض الدعاة كالنجوم، عشان توصل لهم مستحيل. انت كمان عايز تقعد وتسألهم يا عم؟ دول نجومي قدام الشاشات فقط او على الكرسي كده وخلاص، ما تشوفوش تاني. ودي الآفة يا إخوة اللي بتولينا بيها، عافانا الله وإياكم منها. حتى كنت لسه بقول لإخوة في المؤتمرات، اعتاد البعض للأسف، ودي قضية خطيرة جدا، بعد كل محاضرة ياخدوا المشايخ فين؟ في غرفة مغلقة بعيد عن الناس، ويأكلوا لوحدهم.
يجلسوا لوحدهم. ايه ده ايه ده ايه ده، انا مش جاي عشان غرفة المغلقة، انا جاي عشان الناس، سيبوني اجلس مع الناس. اللي جاي يسمع ده مش جاي يسمع، ما هو الانترنت مليان محاضرات والكتب مليانة علم، ده جاي يتعرف على الشيخ، يتعلم من لحظه قبل لفظه، يجلس معه على مائدة الطعام، يسأله، يقرب منه، عنده أمر خاص يستشيره. فهمتوا حاجة؟ لا، المشايخ لوحدهم يجي مثلا أخ، حتى طب اللي مع المشايخ ما يدخلوش، ممنوع. الله 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 الله، طب الرفيق اللي معايا ده منزلته منزلتي. بالله عليك أنا أروح مؤتمر جاي معايا الشيخ محمد رفيق، واجي انا في المؤتمر ما شاء الله وجايين مع بعض ومفرغ وقته وجهده وجايب سيارته وتدخلنا ناكل لوحدي ومحمد سيبه بره؟ ايه ده، ينفع الكلام ده؟ انا هاكل ازاي والله اشرب ازاي ومعايا اخي؟ فلا بد من مراجعه احوالنا كلها. مفيش حد بيتكلم في الامور دي على فكره يا عم الشيخ، برضه ما ترهقش المشايخ. لا نرهقهم، مش اختار السبيل ده، لازم يصبر على الناس ويجالس الناس ويتعرف على الناس، وده أهم من كلامه على المقعد اللي وعد عليه ده. الدعوة مش كلام، الدعوة أعمال. النبي كان لا يعرف من بين أصحابه، ما تصلوا عليه يا إخوة، مش هو ده النبي؟ مش هو ده أسوتنا وقدوتنا؟ لا دلوقتي المشايخ تلاقي واحد عنده أنف، إيه إيه ده بقى، الله يهديك وانزل انزل انزل، ما احناش نجوم كرة قدم ولا نحن ممثلون ولا مغنيون ولا راقصون، نحن دعاة حق، لازم ننزل للناس. ده ربنا قال بنص القرآن كنتم خير أمة، كمل الآية، أخرجت للناس، أخرجت للناس، أنا خارج للناس، أجالس الناس، أعرف مشاكل الناس، أتعرف على الناس، يتعرفوا علي، يسألوني واسمع منهم، أعرف مشاكلهم وأحوالهم، أنا منهم. لا دلوقتي كنا كلنا في أبراج من إزجاج، لا 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 ابعد عن الشيخ، لا 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 في إيه؟ إيه الشيخ إزاز هيتكسر؟ ما تسيب الناس تتكلم مع الشيخ، أنت متطوع ليه؟ تبعد الناس عن الشيخ ليه؟ ما تسيب الناس للشيخ، هو لما يكون عنده ظروف هيقول لهم هو بنفسه. ما فيش مانع يكون عندي ظروف واعتذر بأدب، اعذروني يا اخوه بس الله متعب شويه، الله يكرمكم، الان انا عندي شويه تعب، ارجوكم كفوا الاسئله. ماشي، هو يقول، مش انت، مش انت اللي تقول كده. فاصبحنا مجالسنا بقت خاصه ونبعد عن الناس، فنفر منا الناس، صح ولا ايه يا ناس؟ لازم ننزل للناس ونقعد مع الناس ونحب الناس ويحبون الناس. النبي هو يجلس بين الصحابة، النبي كان يردف خلفه أسامة بن زيد على الدابة، يردف خلفه معاذ بن جبل على الدابة، يردف خلفه ابن عباس على الدابة، تأتي الجارية، الجارية طفلة تأخذ بيد النبي في طرقات المدينة فيمشي معها حتى يقضي حاجتها. الله أكبر، هو ده النبي يا إخوة، هو ده الإسلام، مش هو ده العالم اللي علم المتعلمين؟ لماذا لا نتأسى به؟ لماذا لا نتأسى به؟ طب لما يجي يسألنا سائل لماذا لا نسمع له؟ حتى وإن جفا نمتص جفاءه ونعفو ونصفح ونعلمه برفق وأدب. انظر إلى حديث أنس في الصحيح يقول جاء رجل فجبذ النبي جبذة شديدة حتى أثر ثوب النبي في عنق النبي واحمر وجه النبي، كاد أن يخنق رسول الله وهو يقول يا محمد اعطيني من مال الله الذي عندك. جفوة دي ولا مش جفوة؟ تعال انت بقى، لأنه احنا قاعدين في المسجد واحد يعمل الحركة دي مع الشيخ سيد مثلا هديله؟ انا بتأسى بالنبي وهديله والله العظيم، ولا أقول هذا تزكية ولكن أقول هذا تربية وتعليما. إن كنت متبعا لرسول الله هعمل زي ما عمل النبي، لأن أنا عندي أسوة وعندي قدوة. يقول أنس فنظرت إلى رسول الله وإذا به يتبسم ويأمر له بعطاء بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسولنا يا إخوة، ما انتقم لنفسه وما غضب لنفسه. هو مال الله فعلا، خذ ما شئت ما دام محتاج، حتى وإن أسأت ما نمنع عنك فضل ربنا أبدا. وبهذا الخلق يتعلم الرجل الأدب، أسأت فعفى وصفح، الله أكبر. هكذا التربية، دي اسمها التربية بالأخلاق يا إخوة. لماذا في 23 سنة بنى أمة وأقام دولة؟ بالأخلاق دي يا إخوة، بالأخلاق دي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. بنى أمة وأقام دولة، سادت وقادت، حول رعاة الإبل والغنم إلى قادة للأمم في 23 سنة. ليه؟ كان منهج كتاب وسنة مطبق عمليا مش كلام. رضي الله عن عثمان بن عفان اللي تعلم على إيد النبي لما صعد المنبر في الخلافة، قال أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، نظر كده تحت منه يا شيخ محمد، جالس مين؟ جالس تحت منه علي بن أبي طالب، عالم الصحابة وفقيههم، جالس تحت منه عبد الله بن عباس حبر الأمة وعالمها، عبد الله بن عمر فقيه الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص عالم الصحابة. هيقول لهم ايه دول؟ دول محتاجين علم. فقال أيها الناس، أنتم في حاجة إلى إمام عمال لا إلى إمام قوال، وأقم الصلاة. خلصت الخطبة، من أبلغ خطب التاريخ الإسلامي بعد خطب النبي محمد، خطبة عثمان بن عفان. أيها الناس، أنتم في حاجة إلى إمام عمال، يعني كثير العمل، لا إلى إمام قوال. نقعد نتكلم، طب ننظر لأخلاقك ومعاملاتك زي الزفت، ما تعلمتش. بنتكلم هنا في العلم، تعالى بعد العلم يقابلك واحد يسألك تغضب عليه، ايه ده في ايه؟ ما انت كنت حلو عمال تتكلم وتقول ايه الحكايه، ايه التناقض ده؟ فهمت حاجه يا شيخ محمد؟ ده دين يا اخوه، منهج تزكيه تربيه. والله لن تقوم لنا قائمه الا ان عدنا الى غرزه عليه الصلاه وازكى التسليم، الا ان تعلمنا الادب مع مقام النبوة واتبعنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان يعفو ويصفح. فأقول لطلاب العلم في كل مكان وزمان، لا تعتزلوا الناس، ولا تجعلوا فجوة بينكم وبين الناس، لا تجعلوا الأقوال تخالف الأعمال، وكونوا أسوة وقدوة، فإن الأمة الآن في حاجة ماسة إلى الأسوات وإلى القدوات، حتى نخرج الأمة مما هي فيه. فهذه فائدة هامة نتعلمها من حديث جبريل، أن النبي كان يعفو ويصفح عما يبدو من جفاء السائل. وهذا لا يعني أن أحيانا المعلم له أن يشتد على بعض الطلاب تربية وتزكية وتعليما، بشرط أن يكون على علم بحالهم وأنهم يتحملون هذا في باب العلم والتربية، كما ورد عن بعض الأئمة، نوع شدة مع الطلاب نعم، لكن خير الهادي هادي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.